الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول اختلاف القائلين بالكلام النفسي، باعتبار ما في الكلام من الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وذكر رحمة الله عليه ثلاثة أقوال لهم، فمن يذكر بعضها فيما يتعلق بالكلام النفسي وما فيه كما عرفنا وما في الكلام من الأمر والنهي والخبر والاستخبار؟ وش لي ذكر هنا؟ فمنهم من جعلها أنواعا، كل نوع غير الآخر، وهي أربعة أو خمسة أنواع، ومنهم من جعلها أوصافا إضافية، الكلام شيء واحد وتلك أوصاف إضافية، كما يقال زيد أب وعم وخال، فهو أب بالإضافة إلى فلان، وعم بالإضافة إلى آخر، وخال بالإضافة إلى آخر، وهو شيء واحد وهو ذات واحدة. ومنهم من قال أن الكلام الكلام معنى واحد، وأن الأمر عين النهي وهما عين الخبر وعين الاستخبار. ثم ذكر رحمه الله اختلاف الأشاعرة في منشأ الكلام، في منشأ القرآن الذي بين أيدينا، وذكر ثلاثة أقوال لهم، وهي منهم من قال منشأه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال من جبريل، ومنهم أن الله عز وجل خلقه في اللوح المحفوظ وتلقاه جبريل من اللوح المحفوظ. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلاف في القرآن، قالوا: إذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فبدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض، وفي بعض النسخ بالتثنية أصلا اختلاف. قال: أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا: بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلت معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. وكذاك قالوا: إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، وربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه، وقيل عبارة لبيان، إذ كان ما يحكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. ولذا يقال حكى الحديث بعينه، إذ كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا: لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان، والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. يقول رحمه الله: إذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فبين رحمة الله عليه أن اختلاف الطوائف في مسألة الكلام يرجع إلى أمرين، ومدار ذلك على أصلين، فمدارهما أصلان قام عليهما هذا الخلاف، وهما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا؟ هل قوله بمشيئة أم لا؟ وهل في ذاتي أم خارج هذان؟ والأشاعرة والكلابية ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فإن هذا من الحدوث عندهم، وهذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بمحدث مخلوق، فلهذا ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته، لا يتكلم بما شاء ومتى شاء، فإن هذا كما عرفنا عندهم من الحدوث، كما أنهم نفوا الصفات الفعلية عموما لأنها تدل على الحدوث وهي حوادث فيما عندهم، والحوادث لا تقوم إلا بمحدث، هكذا يقولون. فلهذا قالوا: الله عز وجل لم يتكلم بمشيئته وبقدرته. قال: هل قوله بمشيئة أم لا؟ وهل في ذاته أم خارج هذان؟ وأما الجهمية والمعتزلة فأثبت أن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء، لكنهم لم يجعلوا كلامه في ذاته، وإنما جعلوا كلامه منفصلا عنه من جملة المخلوقات. هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. وهل في ذاتي أم خارج هذان؟ وأما الكلابي والأشاعرة فذهبوا إلى أن كلام الله عز وجل في ذاته، لكنه من قبيل الكلام النفسي. فهذا مجامع طرق الناس في مسألة الكلام، هل الله عز وجل يتكلم بمشيئة أم لا؟ فالكلابي والأشاعرة وش ذهبوا؟ أن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وقدرته. والجهمية والمعتزلة أثبتوا أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، لكن القضية الأخرى والأصل الآخر: هل كلام الله عز وجل في ذاته أم خارج ذاته؟ فمن قال أن كلام الله عز وجل في ذاته من الطوائف؟ نعم، ها، الشاعر والكلابية، وجعلوه معنى، وأن الله عز وجل لم يتكلم بمشيئته وقدرته، ولم يتكلم بحرف ولا بصوت، فجعله معنى في ذاته. أم خارج؟ ومن جعل كلام الله عز وجل خارجا عن ذاته؟ الجهمية والمعتزلة. قالوا: إذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا؟ وهل في ذاته أم خارج هذان؟ أصل اختلاف في نسخة أخرى: أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا للأذهان. والذين قالوا إن الله عز وجل أن كلام الله عز وجل بغير مشيئة وهم الكلابية والأشاعرة، قال فطائفتان انقسموا أيضا إلى قسمين، إحداهما جعلته معنى قائم من نفسي، فمنهم من قال كلام الله عز وجل معنى واحد قائم في نفسه هو عين الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كل هذه معنى واحد، فليس هنالك أمر هو خلاف النهي، ولا أمر ونهي خلاف الخبر، ولا أمر ونهي وخبر خلاف الاستفهام أو الاستخبار، بل جميع ذلك معنى واحد. ومنهم من قال خمس معاني، ففرقوا بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار وجعلوا معنى خامسا جامعا للمعاني الأربعة، وهو كالأصل والأساس لهذه الأمور الأربعة. وهؤلاء الذين قسموا الكلام إلى هذه الخمسة اختلفوا فيها، على ماذا اختلفوا؟ نعم، أي نعم، هل هي من قبيل الأنواع أو من قبيل الأوصاف؟ والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا للأذهان، وهذه الألفاظ أحدثها الله عز وجل حتى تظهر تلك حتى يظهر ذلك المعنى الذي في نفس الله عز وجل. فالقرآن المقروء والمسموع والمكتوب عندهم مخلوق، خلقه الله عز وجل من أجل أن يظهر ذلك المعنى الذي في نفس الله عز وجل، ولا يمكن أن يظهر إلا بالألفاظ ونحوها من الكتابة. والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان، وكذلك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، وكذلك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، هي الألفاظ ليست هي القرآن. فإذا قرأ القارئ لكلام الله عز وجل أو استمع الشخص كلام الله عز وجل فليس ذلك هو القرآن، فما بين أيدينا ليس هو القرآن، ما نتلوه وما نسمعه وما نكتبه في المصاحف ليس هو القرآن، بل هذا من جملة المخلوقات التي دلت على القرآن على المعنى الذي في نفس الله عز وجل. وكذلك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. ومنهم من سمى القرآن الذي بين أيدينا بالقرآن وقال هو قرآن وهو كلام الله عز وجل، هؤلاء من الأشاعرة، من سمى الذي بين أيدينا قرآنا لكن من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. فحقيقة القرآن عندهم ما هو؟ المعنى الذي في نفس الله عز وجل. وتسمية ما بين أيدينا بالقرآن من قبيل المجاز، من قبيل الدال على المدلول، فإن القرآن الذي بين أيدينا يدل على المعنى الذي في نفس الله عز وجل، فهو من قبيل تسمية الدال باسم المدلول، وهذا من قبيل المجاز عندهم، من قبيل تسمية الدال على المدلول فهو من قبيل المجاز عندهم. فالقرآن حقيقة عندهم ما في نفس الله عز وجل، ويطلق القرآن على ما في أيدينا من قبيل المجاز، وإلا هو من جملة المخلوقات. إذن هنالك من الأشاعرة من يقول في القرآن الذي بين أيدينا ليس هو بكلام الله عز وجل، ومنهم من يقول هو كلام الله عز وجل ويقصد من قبيل المجاز ويسميه قرآن من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة، وذلك لأنه يدل على كلام الله عز وجل ويدل على المعنى الذي في نفس الله عز وجل، فسمي قرآنا وكلاما من قبيل المجاز. قال ربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني. والمجاز وضع ثاني، والحقيقة هي الوضع الأول. فالوضع الأول هو المعنى الذي في نفس الله عز وجل، فيقال فيه كلام الله ويقال فيه قرآن. فالقرآن والكلام باعتبار الوضع الأول هو النفسي، وباعتبار الوضع الثاني ما في أيدينا، والوضع الثاني يكون من قبيل المجاز، والوضع الأول هو الحقيقة. قال ربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيانه. واختلفوا في القرآن الذي بين أيدينا عن الأشاعرة والكلابية، فمنهم من قال حكاية عن المعنى الذي في نفس الله عز وجل، كلام من هذا؟ كلابية. ومنهم من قال عبارة، كلام من؟ الأشاعرة. قال وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيانه، إذ كان ما يحكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. والمعنى أن الأشاعرة أبوا أن يقولوا حكاية لأن ما يحكى كالمحكي، فالحكاية تقتضي التماثل، وليس هنالك تماثل بين اللفظ المخلوق والمعنى الذي في نفس الله عز وجل، فلا تماثل بين مخلوق وغير مخلوق. فلهذا ابتعدوا عن لفظة حكاية وانتقلوا إلى لفظة عبارة، إذ كان ما يحكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. ما في تماثل بين اللفظ المخلوق والمعنى الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، كما أنه لا تماثل بين الخالق والمخلوق، فهكذا لا تماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق. إذ كان ما يحكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان، ولذا يقال حكى الحديث بعينه، والمعنى أن الحكاية تقتضي المماثلة، فيقال حكى الحديث بعينه. ونقول ذاك عبارة الفرقان، أي الأسلم أن نقول عبارة عن كلام الله، هكذا قال في الأشاعرة في اعتراضهم على مشايخهم من الكلابية. فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة فرقان. والآخرون الذين قالوا الحكاية يرون هذا البحث لفظيا، وما في كبير معاني، ما في كبير اختلاف، قلنا حكاية أو عبارة فنحن وأنتم سواء، أن الذي بين أيدينا من جملة المخلوقات، وأن كلام الله عز وجل معنى قائم في نفسه، وسواء قلنا حكاية أو قلنا عبارة ليس فيه كبير اختلاف، بل هو من الاختلاف اللفظي. وأما الاتحاد موجود بين الطائفتين، فالكل يرى أن القرآن الذي بين أيدينا من جملة المخلوقات، وأن كلام الله عز وجل معنى في نفسه، لم يتكلم بمشيئته وإرادته، فاتفقوا في الأصل، واختلفوا اختلافا لفظيا هل يقال عبارة أو يقال حكاية. انتقل المؤلف رحمه الله عليه بعد ذلك إلى مذهب الاقترانية في كلام الله عز وجل. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب الأجوبي رحمه الله عليه، وهو أخلاق العلماء.